بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد انتهينا من بحثنا حول حرمة الجهاد في الأشهر الحرم، وذكرنا أن الجهاد حرام في أشهر الحرم إلا إذا كان العدو يبادر بمحاربة المسلمين، عند ذلك يجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم. ودلت على هذا الأمر آيات من القرآن، وكذلك قلنا أن العقل هكذا يقتضي، لا يمكن لله تبارك وتعالى أن يشد يد بعض ويفتح يد الآخرين. هؤلاء يمسكون عن الجهاد والأعداء يهجمون عليهم وهم يسكتوا عن هذا الأمر، هذا غير ممكن. فعلى ذلك انتهينا من هذا الأمر. هناك فرق آخر ذكره المحقق رضوان الله عليه، حيث قال: ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ. هذه المسألة التي ترها محقق رضوان الله عليه هنا تراه بعض فقهاء الآخرين كذلك كالشهيد رضوان الله في المسالك، كذلك يقول: أما تحريم القتال في المسجد الحرام فإنه منسوخ، يعني يجوز القتال في مسجد الحرام. وبعض الفقهاء لم يذكروا شيء، يعني سكتوا عن هذه المسألة وما تعرضوا لها. بالنسبة إلى هذه المسألة أنه منسوخ، ما الدليل على ذلك؟ استدلوا ببعض الأدلة التي لابد دراستها، بأن الجهاد في مسجد الحرام لا بأس به، كان حراما سابقا صلوا رحمه، ثم نسخ هذا الحكم فأصبح لا بأس بالجهاد في داخل مسجد الحرام أو في الحرم، في بعض التعابير الحرم وفي بعض التعابير المسجد الحرام. مما استدلوا على هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى: فاقتلوه، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الحيث حيث للمكان، يعني في أي مكان أينما وجدتم المشركين عليكم أن تقتلوهم. فبعد نزول هذه الآية المباركة صار الأمر يعني قتل المشركين حرا في جميع الأماكن وفي جميع الأزمنة، طبعا هذا حيث قالوا للمكان، فيشمل هذا إذا كانوا في مسجد الحرام وإذا كانوا في الحرم. على كل حال رفع المانع القتال في مسجد الحرام وصار جائزا. وكذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتال، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة قالوا الله تبارك وتعالى يقول: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني في أي مكان رأيتم هؤلاء أينما وجدتموهم عليكم أن تقتلوهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتال، ثم يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. يقول أن صدر الآية في الحقيقة ناسخة بذيل الآية، ذيل الآية يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ولكن صدر الآية يقول: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. فعلى ذلك صدر الآية ناسخة لما يأتي في ذيل الآية المباركة، ولذلك استدلوا كذلك بأن حرمة قتال المشركين في مسجد الحرام أمر منسوخ وبل يجوز بإطلاق هذه الآيات المباركة. ثم في بعض فقهائنا الإظام أن كنز الكراشكي هو في كتابه يقول: إن هذه الآية ناسخة لكل آية فيها أمر بالمراجعة أو الكف عن القتال كقوله بدأت عذابه. أنه رضوان الله عليه يقول قول الله تبارك وتعالى لاقتلوهم حيث ثقفتموهم، يدل على أنه كل آيات التي كانت قبل ذلك دعا إلى الصبر وإلى الصمود، وكل آيات كلها منسوخة بهذه الآية المباركة. وهناك تفاصيل ذكر في بعض التفاصيل أهل السنة، وهؤلاء كذلك هكذا قالوا مختصرا في بعض التفاصيل أو في بعض التفاصيل التي جعلوا الآية المباركة، جعلوا هناك مراحل. قالوا أن رسول الله عندما كان في مكة المكرمة لم يكن مأمورا بالحرب في الجهاد، لأنه لم يكن له قوة. ولما جاء إلى المدينة المنورة في بادئ الأمر كان هناك بعض أوامر بالتروي وعدم الشدة في العمل، ولكن بعدما صار قادرا فجاء هناك آيات مشددة على لزوم قتال المشركين إلى ما شاء الله. فعلى ذلك هكذا يقول صاحب الكنز كراجكي المرحوم كراجكي، يقول أن نعم يقول رضوان إن هذه الآية ناسخة لكل آية فيها أمر بالمراجعة أو الكف عن القتال كقوله ودع أذاهم وقوله لكم دينكم واليدين. إن الله تبارك وتعالى عندما يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم واليدين، هذه السورة المباركة يدل على أن رسول الله غير مأمور بالجهاد مع هؤلاء، لكم دينكم أنتم على حالكم ونحن على حالنا كل على دينه. ولكن يقولون أن هذه الآية المباركة يعني سورة جهاد كذلك منسوخة بقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا إجمال الكلام في مقابل الاستدلال لهذا الأمر، ولكن نحن يمكن أن نتكلم. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما ذكر هذه الأقوال لم يعلق عليه شيء، إنما ذكر ومر مرارا كراما ولم يعين رأيه في هذا الأمر، هل مسألة الجهاد حرمة الجهاد في المسجد الحرام منسوخ أو لا. ذكر كلام المحقق وذكر كلام بعض الفقهاء الآخرين، ثم مر مرورا كراما من دون أن يختار شيئا ويعني يعين رأيه في هذا الأمر. بالنسبة لهذا الأمر لابد نحن نراجع إلى الآيات القرآنية، هل واقعا كما يقولون هذه الآيات منسوخة أو لا. أظن عندما نحن نراجع إلى القرآن ونرى هذه الآيات مع ما قبلها وما بعدها نرى أن تلك الآيات قابية عن التخصيص. مثلا الآية الأولى فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، الله تبارك وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله، هذا في سورة البقرة آية 190 إلى 194. يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فأمر بالقتال بقتال من؟ الذين يقاتلونكم. ثم أكد على عدم الاعتداد ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم ضميرهم يرجع إلى من؟ إلى الذين يقاتلونكم، لا إلى كل مشرك وكل إنسان لا يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم صل على محمد. فعلى ذلك هذا دعوة إلى عدم التواني في الحرب، لابد أن تكونوا أقوياء مقاومين لا تتوانوا في أمر الحرب، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوكم من حيث أخرجوكم، أخرجوكم من حيث أخرجوكم هنا بمعنى بما أنهم أخرجوكم، حيث قد يأتي للمكان وأن يأتي على تعبيرنا الحيثية، حيثية الشيء يعني علة الشيء. لماذا أخرجوهم؟ لأنهم أخرجوكم في مقابل ما فعلوا، هم قاتلوكم فعليكم أن تقاتلوهم، قاتلوا الذين يقاتلونكم. وأخرجوكم من حيث أخرجوكم، من حيث أنهم أخرجوكم، وإلا أن رسول الله ما أخرج المشركين من مكانهم، بقوا في مكة المكرمة. فعلى ذلك وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، حتى أن أهل المكة المكرمة أن رسول الله ما أخرجهم من المكة المكرمة، وعندما جاء الزيارة إلى المكة أنه ما نزل في المدينة، مدينة مكة في داخل البلد، وفي منطقة الحجون، ومنطقة الحجون كان خارج عن مكة، على ما يقال في التاريخ أن رسول الله جعل هناك خياما فسكن في الخيام مدة الأعمال. ولعل السر في ذلك أنه أراد أن يبين للناس، أنا عندما جئت إليكم وفتحت المكة وهاربتكم، ما هاربتكم لأن أخذ أموالي وأحصل على أراضي أو على بيوت، أنا مستغني عن هذه الأمور، إنما جئتكم لأن أدعوكم إلى الحق، أن تستفيدوا من هذه المائدة المباركة من الإسلام. ولذلك هذه الآية المباركة وأخرجوهم واقتلوهم حيث أخرجوهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، بمناسبة الحكم والموضوع، بمناسبة سياق الآيات، المراد من الفتنة عبارة عن الحرب. يعني هؤلاء الذين لو واحد مثلا قتل شخصا في نزاع أو شيء، هذا عمل قبيح جدا، ولكن الفتنة يعني في الهيئة نقض الأمان في المجتمع ونشر الإرعام والخوف في داخل المجتمع، هذا أشد من القتل. إذا واحد يأكل ويقتل شخصا قتل، هذا عمل قبيح، ولكن إذا كان عنده سلاح وجعل كل المجتمع في خطر، هذا أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل، الفتنة يعني رفع الأمان وحالة المحاربة. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يقول إنما يجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغتى أيديهم أرجلهم أو ينفقوا من الأرض، يعني تشديد في مسألة هؤلاء الذين ينقضون أمن المجتمع. والآن نرى كم هذا خطر، لو كان بعض الناس يقتل بعضهم هذا غير صحيح، ولكن لو نشر عدم الأمان جميع الناس يشعرون بعدم الأمان. ولذلك من أهم النعم الإلهية الأمان، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان، أمان شيء مهم. والفتنة أشد من القتل، يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم وجعلوا الأجواء غير آمنة، عليكم أن تقاتلونهم حتى تنتهي الفتنة، تنتهي الحرب. ولذلك والفتنة أشد من القتل. ثم يقول ولا تقاتلون عند المسجد الحرام. كيف يمكن أن صدر الآية ينسخ زين الآية؟ نعم يمكن أن يقال أن هذه الآيات لم تكن آيات متصلة عندما نزل على رسول الله، ما جعلوا بعضها بجنب بعض، أو أن الله تبارك وتعالى للسبب ما جعل ضمن مطلبا في آية لا يتعلق بالسد الآية أو زيدها. ولكن هنا عبارة آية واقتلوهم حيث تقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ثم يبين موضعا لا يكون هؤلاء يقاتلون، كان لهم حرمة عندهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هناك ذلك نعرف أن القتال الذي هؤلاء يقاتلون، بما أنهم يقاتلوننا، بما أنهم أثاروا الفتنة في المجتمع، رفعوا الأمان عن الناس، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة تعليل للقتال، هدف القتال. لماذا القتال؟ لأن كما أن القصاص ينفي القاتل. الله تبارك وتعالى يقول بينكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كذلك في القتال نفي للقتال ونفي لعدم الأمان. القتال يأتي بالأمان، إذا قوى الحق والمقاومة صمدوا ووقفوا في مواجهة الباطل يصير الأوضاع آمنة. الآن لو أن الشعب العراقي ما وقفوا في وجه داعش، هل كان عدد القتلى أقل من ذلك؟ كان قتل عدد القتلى بأكثر بكثير من ذلك، وكان هناك فتنة مستشرية في كل قرى ومدن العراق. ولكن الآن بحمد الله استطاعوا أن يجمعوا مسألة عدم الأمان في مناطق معينة، وهذا شيء. ولذلك والفتنة أشد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قول الله تبارك وتعالى ويكون الدين لله، الدين عبارة عن السريق، يعني الأمر الذي هو حاكم على المجتمع أن يكون لله، الحكومة لله، أن رسول الله هو الذي كان مسيطر على جميع الأمور ولو كان هناك غير المسلمين. نعم، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. تأكيد مكرر في هذا الآن. بعد يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، بيان في أن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني لو أن هؤلاء نغلوا حرمة المسجد الحرام أنتم تستطيعون أن تقتصوا منهم وتقاتلوهم. إنهم نغلوا حرمة أشهر الحرم، عليكم أن تقابلوهم بالمثل. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآيات المباركة آيات في الحقيقة تتكفل بمعنى شامل متناسق فيما بينها، تبين أن الإسلام هدفه رفع الفتنة وهدفه محاربة هؤلاء الذين يخربون الأجواء ويريدون إثارة الفتنة لعود الأمان والهدوء على المجتمع، حتى يكون الذي يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى حرا ويستطيع أن يفعل. فبالنسبة إلى هذه الآيات المباركات، كذلك هذا قوله رضوان الله عليه، قوله الكراجكي، حيثما يقول أن هذه الآيات ناسخة لكل آية فيها أمر بالمرادعة أو الكف الردع عن القتال أو الكف عن القتال، كلها منسوخة بهذه الآية المباركة. نرجع إلى آيات المرادعة على تعبيره رضوان الله عليه، قول الله تبارك وتعالى ودع أذاهم، ويستدل بالدع أذاهم، يقول دع أذاهم كان سابقا ولكن بعد ذلك انتفى ونسخ هذه الآية المباركة. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآية المباركة كذلك لا ينافي الآيات الأخرى حتى نضطر أن نقول هذا منسوخة، لأن الله تبارك وتعالى أولا يبين أن رسالة الرسول رسالة الدعوة رسالة الإيمان، ولذلك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم يقول وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني الكافرين والمنافقين لا يجب عليك أن تطيعهم ودع أذاهم، هذا معناه ما دام هم مسالمين لا تقاتلون. فالآية التي تقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني إذا صاروا محاربين خرجوا عن الأمر، ولكن هذه الآية المباركة ليس كلامه في المحارب، مجرد من يكون منافقا أو كافرا دع أذاه، وهذا سيرة النبي إلى آخر عمره. لم يكن هذه السيرة قد في صدر الإسلام، يعني في أول عندما كان ضعيفا، بل عندما كان قويا كذلك كان يحارب المحارب. ولذلك إذا راجعتم إلى التاريخ ورأيتم غزوات رسول الله وسراياه، ترى أن كل الغزوات والسرايا إنما كان إما أن العدو هجم على المسلمين، وإما أن العدو جهد نفسه للهجوم على المسلمين فهم بادروه بالقتال، وإما في الآية القرآنية يقول ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني يجوز بل أحيانا يجب على الإمام على حاكم الإسلام عندما يرى جمع من الناس مبتلون بظالم يريد أن يجهف عليهم وهم يستنجدونه عليهم النجدة، إن يجب على المسلمين أن ينجو المظلوم. ولذلك ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الآن العمل الذي قام به الجمهورية الإسلامية هنا في العراق وفي سوريا وفي أي مكان عبارة عن الدفاع عن المظلومين، دفاع عن أمن البلاد. ولو أن نحن يمكن في إطار حكومتنا أننا أمان، ولكن هذا واجب كل مسلم وكل حكومة إسلامية أن تدافع عن المظلومين إذا استنجدوا منهم. فهذه الآيات المباركات هكذا. فعلى ذلك آية الدع أذاهم جاء بعد هذه الآيات وبعد هكذا توكل الله وكفى بالله وكيلا، لا داعي للقول بأن الدع أذاهم منسوخ. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون، لماذا أنه هذه السورة المباركة منسوخة؟ لا، هل السورة المباركة أمر آخر؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا فعلا يمكن نحن نعبد إلهكم، وما دام أنتم تريدون أن تتمسكوا بشرككم لا يمكن أن تعبدوا إلهنا. لا تعبدون فعلا ولا إمكانا، يعني لا يمكن الجامع بين الكفر بعبادة الله تبارك وتعالى الشرك بعبادة الله، كما لا يمكن الجامع بين أن يعبد الله تبارك وتعالى يكون مسلما ومع ذلك يعبد أصنامهم وآلهتهم. فعلى ذلك هذه الآيات التي استدلوا بها لا تدل على نسخ حرمة الجهاد والقتال في المسجد الحرام، إنما لا يجوز، ولكن يجوز القتال إذا هم قاتلونا في المسجد الحرام كما هو نص كتاب الله العزيز. بعد هذا الأمر أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر أن بعض الأفاضل فرعا آخر، فيقول وهل يلحق بمحل البحث أي الحرمة في الأشهر المقاتلة لدفع الكفار الذي دهموا المسلمين في زمن الغيبة لتسخيرهم وأخذ بلادهم؟ فيه إشكال أنه رضوان الله عليه يطرح هذه المسألة. نحن قلنا أنه يحرم القتال في أشهر الحرم، هل هذا القتال حرام كذلك بعد غيبة إمام الحجة عليه السلام في زمن هذا في الأزمان؟ إذا كان الأعداء هجموا على المسلمين وأرادوا أن يسخروا بلادهم ويأخذوا منهم، هل كذلك يحرم في أشهر الحرم أو لا؟ يقول فيه إشكال. ثم يقول ولكن احتمال الإلهاق في غاية القوة، أن نقول نعم أن حرمة القتال في أشهر الحرم يشمل في زمن الغيبة في أصلنا هذا، ما أنه أحرى في الجملة. يقول أولا هذا من نهي الدلالة، القوة الدلالة في دلالة الآيات التي وردت حول هذا الأمر شمولها لهذا العصر كذلك قوي، وثانيا مناسب للاحتيال، لأننا إذا شككنا في شيء أنه حرام أو لا الاحتياط في الاجتناب في الاخذ مضمون الدليل وانه لا يجوز. هذا الذي قاله بعض الافاضل على تعبيره رضوان الله عليهم. ثم ناقش هذا القول مناقشة حقا في ذلك حق المناقشة. قال وفيه أولا أن المحل الباس في غزوهم لا في دفاعهم. يقول أن إذا حجم عدة من الأعداء علينا هذا الدفاع من أول كتاب الجهاد. قلنا أن الدفاع يجب على جميع الناس إذا كان بحاجة إلى النساء كذلك عليهن يتسلحن ويدافع ولا حاجة إلى إذن الإمام الدفاع أم. ولذلك هذا التعبير الذي قال وهو ودهم المسلمين في زمن الغيبة لتسخيرهم وأخذ بلادهم فهؤلاء يدافعون عن أنفسهم. بينما الكلام في الجهاد حرمة الجهاد في الأشهر الحرم فيما إذا كان ليس خطرا على المسلمين ما هجموا على المسلمين، وإلا إذا هجموا في شهر الحرام فالحرمات قصاص. في مسجد الحرام لا يجوز الحرب، ولكن إذا قاتلوكم فيه فاقتلوهم. لأن ذلك لا وجه لما قاله رضوان الله عليه، فيه قوة مع أنه أحبة في الجملة. فهذا أولا. وثانيا أنهم ممن لا يرون حرمة لهذا الشهر. إنما تكلمنا عن الجهاد في أشهر الحرم، قلنا أن لا يجوز الجهاد في أشهر الحرم إلا إذا هم قاتلون في تلك الأشهر أو لم يرون حرمة للشهر. ونحن إنما أشكلنا في القسم الثاني إذا لم يروا الحرمة ولكن فعلا يرون الحرمة. لا يريدنا القتل، كذلك يجب أن لا نبادر بالحرب في أشهر الحرم كالمسيحيين. نعم، هم لا يعتبرون بأشهر الحرم، مع ذلك إذا لم يحاربون في أشهر الحرم لا نحاربهم، ولكن إذا قاتلون في أشهر الحرم نقاتلهم. إذن فهذه المسألة كذلك انتهينا منها. بما نحن في آخر هذا الأسبوع حديثا نقرأ من أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة عندما بعد وفاة رسول الله، عندما جاء إليه أبو سفيان وابن عباس وأراد منه أن يبايع البيع. جاء في الكلام: أيها الناس، شفوا أمواج الفتن بسفن النجاة. لعل كان هذا الآن بمثل من الجمع من الناس، لأن الإمام يخاطب أيها الناس. شفوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، ودعوا تيجان المفاخرة. هنا أن الإمام عليه السلام يقول شفوا أمواج الفتن التي جاءت بعد رسول الله من إدعاء هؤلاء الخلافة وقضية السغيفة وما شابه ذلك، مما جعل أمير المؤمنين عليه السلام أن يتركه وشأنه، إلا أنه كان يبين للناس الحق وما هو يراه، ولكن من دون المحاربة. شفوا أمواج الفتن بسفن النجاة، لابد لا ندخل في الفتنة التي لا يمكن حلها. بغية الكلام كذلك يفيدهم، إذا استطعنا أن نغيم الحق علينا أن نغيم الحق، ولكن إذا ما استطعنا أن نغيم الحق لا نجعل الفتنة مستشرية في البلاد وقتل الناس بعضهم بعضا. ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يفعل ذلك ولبى دعوة هؤلاء الذين قالوا تعالوا ونحن ندافع عنك أو نملأ المدينة خيلا ورجلا كما قال أبو سفيان، لو لبى دعوتهم لصار في المدينة المنورة معركة دامية شرسة، يقتل بعض الناس بعضا. وكان الناس يقولون أن هذا الرجل الذي ادعى الرسالة هنا كان حاكما بشريا، ثم بعد ذلك صار بين أهله بين أغلبائه وبين أصحابه القتال حول مسألة المغام والجاه. ولذلك يقول شقوا أمواج الفتن بسبل النجاة وعرجوا عن طريق المنافرة. تاني المناثرة تاني الذي تكون في الناس حالة الكراهية وحالة العداء والبغضاء، يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. هذا علينا أن نعرج عن هذا الأمر، هذا تعبير لطيف جدا. يعني ليس شأننا أن نكون على مستوى المناثرة فيما بيننا، إذا كان هناك فتة علينا أن نكرم أنفسنا، نعظم أنفسنا، لا نكون على مستوى تلك الفتن الخبيثة المنتشرة. عرجوا عن طريق المنافرة، وزعوا تجار المفاخرة. هناك إشارة أن هؤلاء الذين يدخلون في الفتنة ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويفعلون هكذا، هذا لأن كل واحد منهم أو كل جهد حريص على الكراسي، حريص على المقام. كما ترى أن هذا الأمر كثيرا ما يأتي في انتخابات في المجتمعات البشرية، بما أن كل جانب يريد القوة لنفسه يسير هناك خلاف فيما بينهم. أمير المؤمنين بعدما يقول أرجوا عن طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة، يعني أن تيجان المفاخرة هذا سبب للخلاف. أنا أقول أنا من عشيرة كذا، أنت من عشيرة كذا، أو أنا أعلم منك، أنت أجهل مني، نحن لنا سبب طويل في هذا الأمر وأنتم جئتم من جديد، هذا يصير سببا للمعركة. والذي يدعو الإنسان إلى هذا الأمر حرصه على الجاه والمقام. وقد يكون الإنسان يزعم أنه حريص للإسلام والدين، ولكن إذا فتش عما في قلبه يرى أنه الدافع الواقعي عنده يكون مسألته الجاه والمقام والشعب. ولذلك مباشرة بعدما قال أرجو عن طريق المنافرة قال وضعوا تيجان المفاخرة، ثم يتابع الكلام أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراه، ماء آجل ولقمة يقص بها آكلها، لمجتن الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه، فإن أغل يقول حرص على الموت، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد النثية والتي والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطويل البعيدة. هذا كلام أمير المؤمنين. نحن إن شاء الله على القسم الأخير نكتب يوم السبت أن يكون حديثنا في يوم السبت، سألك متابعة هذا الكلام العظيم الذي يفيدنا. طبعا كلمات أمين كلها مفيدة، ولكن خصوصا يفيدنا في هذا العصر مثل هذا الكلام القويم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.